بسم الله الرحمن الرحيم.
وحقوق الزوجين أيها الإخوة أيها الأحبة، منها حقوق قبل الخطبة، ومنها حقوق عند الخطبة، ومنها حقوق عند عقد النكاح، ومنها حقوق عند استقرار أمر النكاح عند الزواج. الإنسان في بيته يتعرض مما يكون متلبسا به خارج بيته. يقول صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبا ساخرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. إني أريد أن أخطب ابنتك والله يعلم أني صادق في هذا وأريد أن أنظر إليها. قال: ليس عندنا بنات ينظر إليهن. وطرف آخر إذا جاءه الخاطب قال: هاتها، خذها وسقها، اذهب بها إلى مطعم، اذهب بها إلى ما تريد، اجلس معها، تحدثا، تفاهما، تعرف على بعضكما، ادرسا أخلاق بعضكما، هذه الغرفة اجلسا فيها، انفردا فيها، تحدثا فيها، وكلا طرفين ذميم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب. كانت وليمة زينب وليمة كبيرة، ما أولمها النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من نسائه. ترى ما هي هذه الوليمة وما مقدارها وما عظمها وما مقدار ما وصلت إليه؟ يقول أنس رضي الله عنه: فإنه ذبح شاة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتل في الله، لا تؤذيه قاتل في الله، فإنما هو عندك دخيل، يوشك أن يفارقك إلينا. تتمثل قول الحكيم: خذ العفو مني تستديني مودتي، ولا تمسقي في ثورتي حين أغضبوا، ولا تمسريني نقرة الدف مرة، فإنك لا تدرين أين المغيب، ولا تكثر الشقوى فتذهب بالهوى، فيأبى في قلبي والقلوب تقلب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى، إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب.
يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام الآجوزي بجدة أن يقدم لكم سلسلة محاضرات الحقوق والتي تنسقها دورة الإمام محمد بن إبراهيم الشرعية والمقامة بجامع الأميرة حفصة بجدة. نترككم معاشر المستمعين مع محاضرة بعنوان: حق الزوجين، لفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أيها الفضلاء، نجتمع في هذه الليلة، ليلة الجمعة التي أسأل الله عز وجل أن يباركها، وأن يبارك من فيها، وأن يبارك ما نقوله فيها. نجتمع على أمر ذي شأن عظيم، وكيف لا يكون كذلك، وهو يتعلق بالأسرة التي هي من المجتمع بمنزلة القلب من الجسد. فكما أن القلب إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد، فكذلك الأسرة إذا صلحت صلح سائر البلد، وإذا فسدت فسد سائر البلد. وكيف لا يكون الموضوع في الغاية العظمى من الأهمية، وهو يتعلق باستقرار الإنسان. والإنسان إذا استقر قلبه واستقرت حياته استقامت عباداته، فخشع في صلاته ونشط لصيامه وأضاءت له طرق عباداته. كيف لا يكون الموضوع جديرا بأن يتكلم فيه طلاب العلم، وهو يهم الزوج ويهم الزوجة ويهم الشاب ويهم الشابة، يهم الابن ويهم البنت، يهم المتزوجين، يهم المقبلين على الزواج، باختصار يهم المجتمع جميعا. وجاء تقريره في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الفضلاء، إن ديننا الإسلامي دين رحمة للعالمين، دين خير وسعادة وفلاح وصلاح، جاء بما ينفع الناس في الدنيا والآخرة في كل زمان ومكان. لا سعادة للبشرية إلا بدين خير البرية، بدين محمد صلى الله عليه وسلم. فما أمر الله تعالى بشيء إلا وفيه من الفوائد والمنافع والمصالح ما لا يعد، وما نهى الله عن شيء إلا وفيه من المضار والمفاسد ما لا يعد ولا يحد. وقد اهتم الإسلام بجميع شؤون الحياة، فما من جانب من جوانب حياتك أيها المسلم إلا وللإسلام فيها بيان وتوضيح. ومن ذلك اهتمامه بإصلاح المجتمع وترابطه، ولما كان صلاح المجتمع تابعا لصلاح الأسر، وكان ترابط المجتمع ناتجا من ترابط الأسر، وسعادة الأسر مربوطة بالزواج، اهتم الإسلام بأمر الزواج اهتماما عظيما. فأمر الله عز وجل بالنكاح في كتابه، فقال سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وأمر به الحبيب الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وخاطب الشباب فقال: يا معاشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. النكاح أيها الأحبة فيه سكن للنفس وسرور للقلب وتحصين للفرج وحماية للعرض، وغض للبصر فيه خير للفرج وفيه خير للمجتمع، فيه صفة عظيمة ومزية كبرى، فيه تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتحقيق مباهاة نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته الأمم يوم القيامة، وهو السبب في بقاء النوع الإنساني، وهو سبيل إلى التآلف والتعاون بين أفراد المجتمع، ينقل المودة بين الأسر، تتآلف به القلوب وتقوى به المسافات. كم من أسرة لا تعرف أسرة أخرى إلا من بعيد، وقع بينهما الصهر فتقاربت الأسر وأصبحت كأنها أسرة واحدة. وبالجملة فالنكاح كله منافع، ورحى المجتمع يدور عليه. ولذا
جاء الإسلام بكل ما يجعل المودة قائمة بين الزوجين، إذ الزواج في الإسلام مودة ورحمة ومحبة وسكن نفسي وراحة بال وطمأنينة قلب. النكاح في ديننا أيها الأحبة ليس عقدا بين اثنين يكون مجردا من العواطف، وإنما هو عقد يقدم عليه المسلم وهو يعلم أن المطلوب فيه إيقاع المحبة والسكن والطمأنينة والسرور للطرفين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولو تمسك الناس بما جاء به الإسلام في شأن الزواج لتحققت بينهم المودة ولرفرفت السعادة في بيوتهم وعلى من حولهم. من أجل كل ما تقدم، جعل الإسلام للزوجين حقوقا تكفل لهما حياة هانئة هادئة سعيدة مستقرة، كلها مودة وصدق وإخلاص. وحقوق الزوجين أيها الإخوة أيها الأحبة، منها حقوق قبل الخطبة، ومنها حقوق عند الخطبة، ومنها حقوق عند عقد النكاح، ومنها حقوق عند استقرار أمر النكاح عند الزواج. فمن حقوق الزوجين قبل الخطبة حق الاختيار، بأن يكون الاختيار قائما على التدين والصلاح وحسن الخلق، فيكون الرجل راغبا في المرأة لصلاحها ودينها وحسن خلقها، وتكون المرأة راغبة في الرجل لصلاحه ودينه وحسن خلقه، لأن هذا أساس الخير والسعادة. ومن عدم دينه عدم خيره. لا خير في من لا دين له ولو كان فيه من أسباب السعادة ما فيه. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فجعل الله عز وجل رفعة الدرجات بالعلم إذا كان ذلك مقترنا بالإيمان، لأن الخير لا يمكن أن يكون إلا مقترنا بالدين. فإن عدم الدين عدم الخير، ولو وجدت أسباب كثيرة للخير في الإنسان. فلا ينفع جمال في مواجهة أعباء الحياة الزوجية بدون تدين، ولا ينفع مال بدون تدين، ولا ينفع حسب بدون تدين، ولا بد مع التدين من حسن الخلق، لأن طريق الحياة الزوجية طويل فيه متطلبات وعشرة دائمة، ويحتاج في تقويته واستمراره إلى أن يكون مبنيا على التدين وحسن الخلق. الزواج أيها الإخوة ليس انبهار، الزواج أيها الإخوة معاملة دائمة. الإنسان في بيته يتعرى مما يكون متلبسا به خارج بيته، يحتك بإنسانة تطالبه بمطالب ويطالبها بمطالب، يعيشان معا فترة طويلة. هذا الأمر لا يمكن أن يحكمه ولا يمكن أن يجعله قائما صحيحا مستمرا متجددا تتدفق فيه دماء الحب والسعادة إلا الدين مع حسن الخلق. كل شيء أيها الأحبة يذبل بالاحتكاك والمعاشرة، إلا التدين وحسن الخلق يبقى قائما نظرا يجدد لأصحابه الخير والسعادة. ولذا جاء توجيه حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم للزوجين بهذا الأمر، فقال موجها الزوج: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويرغب الزوج في المرأة المتدينة، يقول صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. ثلاثة أمور إذا توفرت لك توفر لك الخير كله: قلب شاكر، ولسان ذاكر، وامرأة خيرة دينة تعينك على أمر الآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ليس الفتاة بمالها وجمالها، كلا ولا بمفاخر الآباء، لكنها بعفافها وبطهرها وصلاحها للزوج والأبناء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الزوجة، هناك بين للزوج، فهل بين النبي صلى الله عليه وسلم في حق الزوجة شيئا؟ نقول نعم. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء باختيار صاحب الدين مع حسن الخلق، فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة وفساد كبير. وصدق ورب الكعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا تفعلوه تكن فتنة وفساد كبير. إذا لم يزوج الرجل الرجل صاحب الدين والخلق لا بد من وقوع الفتنة، لأنه إما أن يزوجها لرجل لا دين عنده ولا خلق عنده، فماذا يصنع بها؟ قد يعذبها، قد يطلب منها ما حرم الله، فيعف الرجل ابنته عنده عن المحرمات ثم يسلمها لرجل يوقعها فيما حرمه الله عز وجل عليها، تكون فتنة وفساد كبير. إن لم يزوج صاحب الخلق والدين، إن لم يختر صاحب الخلق والدين، لا بد من وقوع الفتنة والفساد الكبير. قال رجل للحسن رضي الله عنه: قد خطب ابنتي جماعة، فمن أزوجها؟ قال: من يتق الله. هذا الضابط أيها الإخوة، من يتق الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها، فهي تكون معه على خير. إن أحبها وأوقع الله عز وجل في قلبه الحب لها أكرمها ورفعها، وإن أبغضها ولم يقع حب في قلبه لم يهنها ولم يعدها إلى أهلها ولم يظلمها، بل يعاملها بما تكون أهلا له. ومن حق الزوجين عند الخطبة أن الرجل إذا أراد الخطبة وعلم الله من قلبه أنه يريد حقا وصدقا أن يخطبها، أنه يستحب له أن ينظر إليها ليكون عقده عليها على بصيرة ومعرفة، وذلك من أسباب استمرار المودة بين الزوجين وتآلف قلبيهما إذا كتب الله بينهما عقدا. إذا علمت المرأة أن هذا الرجل لم يجعل أمام الأمر الواقع، وإنما كان قد رآها وكان في حل من أمره فأقدم على نكاحها رغبة فيها، جعل ذلك قلبها يتعلق به وتحبه أكثر. ولهذا جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: اذهب فانظر إليها. ما الحكمة يا رسول الله؟ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، أي أنه يريد أن يتزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني الصغر، ففي أعين الأنصاريات شيء من الصغر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها حتى تكون على بصيرة من أمرك. ويشترط لهذه الرؤية أيها الإخوة أن تكون بدون خلوة، لعموم الأحاديث الناهية عن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية إلا مع ذي محرم، ولا دليل على تخصيص هذه الحالة. وبهذا نعرف خطأ طرفين من الناس، فمن الناس من إذا قال له الخاطب: إني أريد أن أخطب ابنتك، والله يعلم أني صادق في هذا وأريد أن أنظر إليها، قال: ليس عندنا بنات ينظر إليهن. وطرف آخر إذا جاءه الخاطب قال هاتها خذها وسقها، اذهب بها إلى مطعم، اذهب بها إلى ما تريد، اجلس معها، تحدثا، تفاهما، تعرف على بعضكما، ادرسا أخلاق بعضكما، هذه الغرفة اجلسا فيها، انفردا فيها، تحدثا فيها، وكلا الطرفين ذميم، وإنما التوفق ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فيرى الرجل المرأة بدون خلوة، يراها وهي مع وليها، ويجوز أن يترصد لها وأن يراها وهي لا تعلم، لحديث جابر رضي الله عنه قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. وعن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتخبأ لامرأة وهي لا تدري عنك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم. وهذا قيد مهم أيها الإخوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ينظر إليها لخطبتها، لا ينظر متلهيا ولا ينظر مجربا ولا ينظر متذوقا، وإنما هو صادق القول عازم على الخطبة، وإلا كان نظره إليها محرما وإن قال إني أريد أن أخطبها. فيا أيها المسلم إنه يشترط لجواز هذه الرؤية أن يعلم الله وهو المطلع وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أن يعلم من قلبه صدق الإرادة في خطبة هذه المرأة. من حق الزوجين عند الخطبة الصدق وبيان ما في الزوجين مما يحتاج إلى بيانه في النكاح. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا وهو في بيع مال بمال، فما بالك يا عبد الله في النكاح الذي هو عشرة دائمة. لا شك أنه ينبغي الصدق والبيان، ولأن كتمان ما يحتاج إلى بيانه سواء فيما يتعلق بالمرأة أو ما يتعلق بالرجل غش لأحد الطرفين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا. من حق الزوجين عند عقد النكاح أن تكون المرأة ميسرة المهر بلا مغالاة ولا تحميل للزوج فوق ما يطيق، لأن من أسباب سعادة الزوجين أن لا يكون الزوج محملا بالديون وهمومها، وأن لا يشعر الرجل أن هذه المرأة التي يعيش معها تحت سقف واحد كانت سببا في تحميله هموما لا عهد له بها ولا طاقة له بها. يقول عمر رضي الله عنه وهو الملهم وهو من الخلفاء الراشدين يقول رضي الله عنه لا تغالوا صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم. ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، يعني 500 درهم. وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى تكون لها عداوة في نفسه ويقول قد كلفت إليك علق القربة. من حق الزوجين عند عقد النكاح أن يوفي الرجل المرأة صداقها كاملا غير منقوص بحسب ما اتفق عليه الزوجان. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. من حق الزوجين عند عقد النكاح أن من شرط على نفسه طائعا غير مكره يجب عليه أن يفي للآخر بشروطه التي اشترطها عليه وقبلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وثبت أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها، أي اشترط لها أن لا يخرجها من دارها، اشترطت عليه أن تبقى في دارها فقبل الشرط، فلما دخل بها أراد نقلها فخاصموه إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: لها شرطها، أي يجب عليك أن تفي بشرطها. فقال الرجل: إذن يطلقننا. فقال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. من حق الزوجين عند عقد النكاح أن يكون العقد عن رضا من الطرفين، ولا يجوز للولي أن يجبر المرأة بكرا كانت أو ثيبا بأي نوع من أنواع الإجبار. فليس الرضا أيها الأحبة أن تقول المرأة نعم بأي طريقة من الطرق ولو كانت مكرها، كما يفعله بعض الأولياء الجهلة من ضرب البنت وتهديدها بأنها إذا لم تتزوج هذا الرجل فلن يزوجها أبدا، أو بتهديدها بطلاق أمها إن لم تقبل بالرجل لعلها أن تقبل، ويظن الجاهل أنها بذلك قد رضيت، والله يعلم أنها مكرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. ويقول أيضا: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها. قالوا: يا رسول الله، ما إذنها؟ قال: أن تسكت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. من حق الزوجين عند عقد النكاح إعلانه وإشهاره وإظهاره، وأن لا يكون سرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. ومن ذلك إظهار الفرح والسرور به بإقامة وليمة لا تثقل كاهل الزوج ولا تحمله الديون، وإنما تكون على وفق قدرته بلا إسراف ولا مغالاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله أجمعين وأتقى خلق الله أجمعين، أولم على صفية بنت حيي بسويق وتمر، بسويق وتمر. وليمة من؟ وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب. كانت وليمة زينب وليمة كبيرة، ما أولمها النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من نسائه. ترى ما هي هذه الوليمة، وما مقدارها، وما عظمها، وما مقدار ما وصلت إليه؟ يقول أنس رضي الله عنه: فإنه ذبح شاة، فإنه ذبح شاة. وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب إعلان النكاح وإظهار الفرح والسرور به بضرب النساء والجواري على الدفوف والغناء الطيب. فعن الربيع بنت معوذ قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بنى بي فجلس على فراشي، فجعلن جويريات لنا يضربن بالدف وينذبن من قتل من آبائي يوم بدر. وقالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعي هذه، دعي هذه، وقولي بالذي كنت تقولين. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على غنائها، لكنه أنكر عليها هذا الذي قالت. وعن عائشة رضي الله عنها أنها دفت امرأة وقد كانت يتيمة في حجرها, دفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له. وفي رواية قال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف؟ قلت: تقول ماذا؟ تقول ماذا؟ قال: تقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم, لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم, ولولا الحنطة السمراء ما سمت عذاريكم. يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف, وأما بيت القصيد حق الزوجين في بيت الزوجية فهو عندما يبحر الزوجان بزورق واحد في بحر الحياة, والحياة بحر متلاطم الأمواج, فيه ريح وفيه رياح, فيه مسرات تفرح وأحزان تترح, فيه غضب ورضا, فتحتاج السفينة إلى تعاون من فيها وإلى توفر وسائل السلامة فيها حتى يبحر الزوجان براحة وسعادة وأمان إلى المقر الأخير الذي أسأل الله عز وجل أن يكون جنة رب العالمين يجتمع فيها الزوجان كما اجتمعا في الدنيا. هذه المسيرة في هذه الحياة تحتاج إلى أن يفقه الزوجان الحقوق بينهما. الحقوق بين الزوجين أيها الإخوة في الإسلام تقوم على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى, فأداء هذه الحقوق إنما هو أمر يرجو به الإنسان الثواب من الله سبحانه وتعالى. المرأة المسلمة تتقرب إلى ربها سبحانه وتعالى بأداء حق زوجها عليها, وتنتظر الثواب وحسن العاقبة من ربها سبحانه وتعالى, فهي لا تؤدي حق زوجها من باب المقابلة, إن أعطاها أعطت وإن منعها منعت, وإنما تعطيه على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. تؤدي الحقوق وهي تعلم أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا, لأن الزوجة المسلمة المباركة تعلم أن دينها قد عظم حق الزوج تعظيما كبيرا, لأن نبيها وحبيبها صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولا تؤدي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها على قتب لأعطت. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. فطريق وجدان حلاوة الإيمان للمرأة المسلمة أن تؤدي حق زوجها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة لا تؤدي حق الله حتى تؤدي حق زوجها. المرأة الصالحة تتفانى في أداء حق زوجها ولا تتعاظم شيئا تؤديه إلى زوجها. لماذا؟ لأنها تعلم أن نبيها صلى الله عليه وسلم قال كلمة عظيمة تدل على أن المرأة مهما أدت من أمر إلى زوجها فزوجها يستحق أعظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ثم اسمعوا أيها الإخوة ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرح قرحة تنبجس بالقيح والصديد. لو كان الزوج من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة كاملة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلم المرأة حقا زوجها عليها ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ. المرأة المسلمة الصالحة إذا أدت حق زوجها لا تمتن عليه بذلك، بل تعلم لزوجها فضله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته امرأة أخبرني ما حق الزوج على الزوجة، فقال صلى الله عليه وسلم من حقه لو سال من خراه دما وقيحا فلحسته بلسانها ما أدت حقه، ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله الله عليها. المرأة الصالحة تسعى في أداء حق زوجها لأنها تنطلق من دينها وتنظر إلى أقوال نبيها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولا تلتفت إلى تسويلات شياطين الإنس والجن التي ظاهرها الرحمة، ظاهرها حقوق الإنسان وباطنها العذاب المبين، فإن الشيطان يستخدم أولياءه من الإنس والجن ليهدم بيت المرأة. المرأة الصالحة المباركة تعلم أنها ليست إمعة في بيتها، بل هي لها مكانتها في بيتها، فهي راعية لبيتها، وأداء حق زوجها من أداء هذه الرعاية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أيها الإخوة والأخوات، ينبغي علينا أن نعلم النساء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق الزوج حتى ترضي المرأة ربها وتحقق السعادة في بيتها. أيها الإخوة، من حق الزوج على زوجته أن تطيعه في غير معصية الله ولا تتعلل بشغل عن ذلك. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير النساء فقال التي تطيع زوجها إذا أمر. فالمرأة الصالحة المباركة تطيع زوجها إذا أمر، طامعة أن تنال هذه الشهادة الغالية العالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وهي ترغب في دخول جنة ربها التي أعد الله فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهي تعلم أن نبيها صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، وهي تخاف من غضب ربها وعقابه. إذا عصت زوجها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان، أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان، امرأة عصت زوجها وإمام أما قوما وهم له كارهون. فالمرأة المسلمة تقبل على طاعة زوجها وتخاف من عصيان زوجها لأنها ترجو ثواب الله وتخاف عقاب الله، لكنها مع طاعتها لزوجها لا تطيعه إلا في غير معصية الله. أما إذا أمرها بمعصية الله فإنها لا تطيعه، كما لو أمرها أن تمكنه من الاستمتاع بما لا يجوز فإنها لا تطيعه، ولو أمرها أن تتجمل بما لا يجوز كالنمط مثلا فإنها لا تطيعه. بعض النساء يستصن ويقول يا شيخ إن زوجي يقول إن جبينك يحتاج إلى نمط فانمصي شعر الجبين، إن زوجي يقول إن شعرك يحتاج إلى وصل، إن زوجي يقول البسي لي الباروكة فهل أطيعه يا شيخ؟ فإن حق الزوج عظيم. نسمع هذه القصة لنعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في هذا. فقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنها زوجت ابنتها وأن شعر رأسها قد تمعق أي تمزق، وقالت إن زوجها أمرني أن أطل شعرها. وإن زوجها أمرني أن أصل شعرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد لعن الموصلات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أيها الإخوة، من حق الزوج على زوجته أن تشكره على ما يؤديه إليها ولا تكفر عشرته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى المرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. لا ينظر الله إلى المرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. الزوجة الصالحة المباركة تخاف من كفران عشيرها وتربي نفسها وتعاتب نفسها على ألا تكفر عشرة زوجها أبدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النار فلم أر قط كاليوم أصبع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. من حق الزوج على زوجته أن تحرص على أن لا تغضبه وأن لا تغضب منه، فإن غضبت منه أو أغضبت كانت عودة تعود إليه وتسترضيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود. على زوجها التي إذا آذت، أي آذت زوجها أو أوذيت أو آذاها زوجها، وفي رواية إذا غضب أي زوجها جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها ثم تقول: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. الزوجة الصالحة المباركة تخاف أن يسقط عليها زوجها، لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها فاخر، وإمام أم قوما وهم له كارهون. المرأة المباركة إذا غضبت من زوجها لا تهجره ولا تهجر فراش زوجها أبدا ولو كانت غاضبة، لأنها تعلم أن نبيها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. فأين النساء من هذا؟ أين نساء هذا الزمان؟ أين بعض النساء التي إذا غضبت إحداهن أخذت حقيبتها وذهبت إلى بيت أهلها وبقيت في بيت أهلها أياما، وأهلها يتصدون لزوجها يمنعونه حقه ولا يجعلونها ترجع إليه ولا يؤدبونها ولا يعلمونها؟ أليست هذه مهاجرة لفراش زوجها؟ إنها والله لزوجة، وإن إنها لمهاجرة فراش زوجها. ونبيها صلى الله عليه وسلم أخبرها أن المرأة إذا باتت مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. من حق الزوج على زوجته أن تتودد إليه وأن ترحمه وأن تكون سكنا له. وقد قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود. فالمرأة المباركة تتودد إلى زوجها بلسانها ومقالها حتى ولو بالغت في هذا وكذبت عليه بما يسره أن يسمعه. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب في حديث الرجل امرأته وفي حديث المرأة زوجها. فلا بأس أن تكذب المرأة على زوجها وأن تذكر له من حبها ما ليس في قلبها وأن تذكر له ما يسره أن يسمعه منها ولو كانت تعلم أنها كاذبة، فإن هذا مرخص فيه. والمرأة الصالحة تتودد إلى زوجها بحسن مظهرها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يسره أن يسمعه منها ولو كانت تعلم أنها كاذبة، فإن هذا مرخص فيه. والمرأة الصالحة تتودد إلى زوجها بحسن مظهرها، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء فقال: التي تطيع زوجها إذا أمر وتسره إذا نظر. وهي لا تسمع زوجها ولا تريه ما يؤذيه أبدا. المرأة الصالحة المباركة تخاف أن تؤذي زوجها بكلمة أو بنظرة أو بطلب أو بفعل أو بسوء منظر. لماذا؟ لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين. لا تؤذيه قاتلك الله، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. من حق الزوج على زوجته أن تحفظ عرضه بحفظ نفسها، وأن تحفظ عرضه في نفسه، ولا تعرضه للفتن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء فقال: التي تطيع زوجها إذا أمر وتسره إذا نظر وتحفظه في نفسها وماله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. كل هذا أيها الأحبة لحفظ عرض الزوج. فالمرأة ممنوعة حتى من وضع ثيابها في غير بيت زوجها أو ما يقوم مقامه كنزل نزل فيه أو بيت أهلها إذا ذهبت إليه بإذنه، فإنها تكون قد هتست الستر بينها وبين الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم فإن مآلهم عظيم وذنبهم كبير. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، وعبد أبق من سيده، وامرأة غاب عنها زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده. امرأة غاب زوجها في شغله، غاب زوجها انتقل من بلده، يريد ماذا؟ يريد أن يكفيها مؤونة الدنيا، فلما غاب عنها تبرجت وظهرت للرجال الأجانب وتمرجت ووقعت في الخيانة والعياذ بالله. إنها امرأة وقعت في ذنب عظيم لأنها لم تحفظ حق زوجها ولم تحفظ عرض زوجها. المرأة الصالحة المباركة تحرص على أن تحفظ زوجها وأن لا تعرضه للفتن ولو بكلمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. إذا كانت المرأة أيها الأحبة ممنوعة من وصف امرأة أخرى لزوجها حفظا لأعراض المسلمين وحفظا لعرض زوجها، فكيف بمن تصور صديقاتها وتجعل صور صديقاتها في بيتها؟ كيف بمن تصور النساء بهاتفها ثم تعرض الصور على زوجها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كانت الزوجة أيها الأحبة ممنوعة من أن تصف امرأة أخرى لزوجها، فلا شك أنها ممنوعة من أن تطلب من زوجها ما يعرضها أو يعرضه للفتن كأجهزة كالقنوات الفضائية وصور ومجلات ونحو هذا. لا شك أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها ما يعرضهما للفتن. من حق الزوج على زوجته أن تحفظ سره وأن لا تتحدث بما أغلق عليه بابه، لا سيما ما يتعلق بالمعاشرة، ولو لأمها ولو لأختها ولو لصديقتها المقربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا هل عتت امرأة أن تخبر القوم بما يكون من زوجها إذا خلا بها؟ ألا هل عتى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله؟ فقامت امرأة فقالت: والله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. قال: فلا تفعلوا ذلك. أفلا أنبئكم ما مثل ذلك؟ مثل شيطان أتى شيطانة بالطريق فوقع بها والناس ينظرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. من حق الزوج على زوجته أن تحفظ بيته وأن لا تأذن في الدخول لأحد يكره دخوله إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم عليهم أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. وقال صلى الله عليه وسلم: فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. من حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله وأن لا تنفق منه إلا بإذنه. وقد سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في خير النساء وتحفظه في نفسها وماله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تعطي من مال زوجها شيئا إلا بإذنه، فإن أذن لها بالإنفاق فأنفقت غير مفسدة فهما مأجوران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر ولزوجها مثل ذلك، لا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا. قال العلماء: انفاق المرأة من بيت زوجها أو من مال زوجها له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يأذن الرجل لامرأته أن تنفق نفقة بإذن خاص، وهنا لها أجر كامل وله أجر كامل، لا ينقص أجر أحدهما. الحالة الثانية أن يأذن الرجل لامرأته إذنا عاما أن تنفق من ماله، وفي هذه الحال فلها شطر الأجر وله شطر الأجر. الحالة الثالثة أن لا يأذن الرجل لامرأته أن تنفق من ماله، وفي هذه الحال يكون الأجر للزوج لو أنفقت، أعني أخرجت شيئا من ماله، ويكون عليها الوزر والعياذ بالله. من حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعا إذا كان حاضرا إلا بإذنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. أيها الإخوة، المرأة الصالحة المباركة العارفة حق زوجها تسامح زوجها إذا قصر، وتغض الطرف عن هفواته، تكرم أهله، تنظف منزله، تغسل ثيابه، وتطبق أكله، إذا دنا منها دنت منه، تحفظ أنفه وسمعه فلا يشم إلا طيبا، ولا يسمع إلا طيبا، ولا ينظر إلا إلى جميل. تتعهد وقت طعامه وتهدأ وقت منامه، إذا رأته غضبان لا تراجعه الكلام، تتمثل قول الحكيم: خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضبوا، ولا تنقريني نقرة الدف مرة فإنك لا تدرين أين المغيب، ولا تكثر الشكوى فتذهب بالهوى، فيأبى في قلبي والقلوب تقلب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب. أيها الإخوة، هذه توجيهات الإسلام للمرأة تجاه زوجها وحق زوجها، ولو تمسك بها النساء لعاشت البيوت في سعادة تامة، لكن بعض النساء اليوم لا يعرفن هذه الحقوق، فكثر الطلاق والضرب والشقاق. أصبحنا اليوم نسمع عن بعض النساء التي غفلت إحداهن عن رقتها ونسيت سر أنوثتها، فتحولت إلى جبار قتول، تتحكم في زوجها الضعيف وتقهره إذا أعطته شيئا من مالها منت عليه، وإن طلبت منه شيئا فعجز عنه عايرته بالفقر والعجز، تشتم زوجها وتعبث في وجهه إذا دخل وتدفعه في قفاه إذا خرج، لا يملأ زوجها عينيها ولا تقنع به نفسها، تظهر من كل باب وتطل من كل نافذة، تكشف وجهها أو بعضه للأجانب، وإن حدثت زوجها كان حديثها زوج فلانة صنع لفلانة وزوج فلانة فعل لفلانة وحظي تعيس، خطبني أجواد القوم لكن النصيب نصيب. إن بقيت في البيت مع زوجها رأت نفسها سجينة وهجرت الطيب والزينة، إن نظر إليها زوجها ساءه ما رأى، شعر منكوش وثوب بالأوساخ مرشوش. إن بقيت في البيت توسخت وتبطلت، وإن خرجت تطيبت وتجملت، هذه المرأة التعيسة التي جعلت خيرها للناس وشرها لزوجها، إن خرجت إلى طويح بابها كانت باشة بشوشة حلوة الكلام عذبة المجلس، لا يمل حديثها ولا مجلسها، وإن عادت إلى بيتها كانت أسدا، إن تكلمت أخرجت نارا، وإن فعلت فعلت عارا، لا خير فيها لزوجها، هذه المرأة التعيسة حقا. من أين تريد السعادة وقد خالفت دينها وأغضبت ربها وأتعست زوجها؟ فعليها أن تراجع نفسها، فإن في العمر أجلا. أيها الإخوة، إن الزوج ربان السفينة والقيم على البيت، وكما أن له حقوقا فإن عليه حقوقا، والزوج المسلم يتقرب إلى الله بأداء حق زوجته عليه، يؤدي حقها لأنه راع عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. فالرجل الصالح يعلم أنه قد استرعي هذه الزوجة وأنه مسؤول عنها، فيجهد نفسه في النصح لها وأداء حقها، لأنه يعلم أن ذلك من تقوى الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء. الرجل الصالح يؤدي حق زوجته عليه لأنه يعلم أنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يخشى وهو يخاف أن يضيع وصية أوصى بها حبيبه ورسوله وقدوته صلى الله عليه وسلم. وقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. الرجل الصالح المبارك يؤدي حق زوجته لأنه يعلم أنها أمانة عنده ممن؟ من الله، من رب السماوات والأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. الزوج المسلم المبارك لا يؤدي حق زوجته على سبيل المقابلة، بل يؤدي الحق الذي عليه لأنه مسؤول عما حمل بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ولذا ينبغي علينا معاشر الرجال أن نتعلم حقوق زوجاتنا وأن نعلم أبناءنا ذلك لنؤدي الأمانة الواجبة علينا. أيها الإخوة، من حق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها بما جرت العادة به، وأن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى. المطلوب من الرجل أن ينفق على الزوجة وأن يطعم الزوجة بما جرت العادة به من غير إسراف ولا تقتير، فلا يبخل عليها بما عنده بدون ما جرت به العادة، ولا يزيدها فوق ما يطيق فوق ما جرت به العادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من حق الزوجة على زوجها أن يحسن إليها بكل ما جرت العادة أنه إحسان إلى الزوجة مما لا يخالف شرع رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن. من حق الزوجة على زوجها أن لا يضربها، ولم يؤذن في ضرب الزوجة إلا إذا خيف نشوزها وأعصت زوجها وتعين الضرب وسيلة لتأديبها. بعد أن وعظت فلم تستفد من الوعظ، وهجرت فلم ينفع الهجران، فإن لزوجها أن يضربها لكن يضربها ضرب مؤدب منعم لا ضرب منتقم، ولا يجوز له أن يضرب وجهها مطلقا. فضرب الزوجة في غير ما أذن فيه وبغير ما أذن فيه ظلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضرب صوتا ظلما اقتص منه يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الزوجة على زوجها: ولا يضرب الوجه. وقال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قال المفسرون: إذا أطاعت المرأة زوجها فلا سبيل له إلى ضربها ولا هجرانها. وقول الله تعالى في آخر الآية: إن الله كان عليا كبيرا، تهديد للأزواج إذا اعتدوا على النساء، فإن العلي الكبير هو وليهن فينتقم ممن ظلمهن. فأيها الزوج، إذا رأيت نفسك قويا، إذا رأيت نفسك قادرا على ضرب الزوجة وأردت أن تضربها من غير ما بأس، من غير ما إذن من الله، فتذكر أن وليها القادر على كل شيء، أن وليها العلي الكبير، فإياك أن تغضب ربك يا عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. هذه القاعدة الشرعية: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بضربهم. رقف في ضربهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن ضرب النساء، عندما نهى عن ضرب الزوجات، كف الرجال أيديهم مطلقا، فعصت بعض النساء أزواجهن، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فأطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. فليس من الخير أيها الزوج أن تضرب زوجتك في غير ما أذن الله عز وجل فيه. من حق الزوجة على زوجها أن يتودد إليها باللسان والحال ولو بالمبالغة في الكلام وإطرائها بما ليس فيها أو بإخبارها عن حب لها في قلبه هو أكبر من حبه الحقيقي لها. وقد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب في حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. فلا بأس أيها الأحبة أن يكذب الرجل على زوجته بما يحقق السعادة في بيته، فيذكر لها من جمالها ما لا يراه فيها، ويذكر لها من حبه لها ما لا يجده في قلبه، وإذا طلبت منه شيئا يعجز عن المجيء به، وخاف إذا قال لها إنه لا يستطيع، تتفجر الزوجة وتنقلب الحياة جحيما. فإن له أن يقول لها: آتي به إن شاء الله، ثم إذا عاد قال: ما وجدته، أو قال: وجدته بمبلغ لا أستطيع دفعه الآن. هذا الكذب الذي هو من الخير إذا كان يحقق السعادة للأزواج. الزوج الصالح أيها الأحبة يتزين لامرأته بما يليق بالرجل من طيب وحسن مظهر، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن: إني أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. ومن تودده لامرأته أن يشاركها في خدمة بيتها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله وهو رسول يوحى إليه صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إليها. كان نبينا صلى الله عليه وسلم جميل العشرة، دائما البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم، وكان يسابق عائشة رضي الله عنها، وقد زاد عمره عن 53 عاما. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية، فقال لأصحابه تقدموا، فتقدموا، ثم قال تعالي أسابقك، فتابقته فتبقته. لا إله إلا الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز 50، يقود قوما من أصحابه، يسير معهم ومعه زوجته عائشة، ثم يقول لأصحابه تقدموا فيتقدمون، ثم يقول لامرأته تعالي أسابقك، فيسابقها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسبقه. تقول عائشة رضي الله عنها وانظروا إلى عشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها فسكت حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت ما كان، خرجت معه في سفر، فقال لأصحابه تقدموا فتقدموا، ثم قال تعالي أسابقك. فقلت كيف أسابقك وأنا على هذه الحال؟ قال فلتفعلن، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وقال هذه بتلك السبقة. عائشة رضي الله عنها نسيت هذه الواقعة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينسى، وداعب امرأته وتحسب إليها وسابقها. ويغلب على الظن أن هذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. من حسن عشرة نبينا صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت يوما ورأسا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسا. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أتعرق اللحم وأنا عائض، فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض، وكان صلى الله عليه وسلم يبيت مع امرأته في الشعار الواحد حتى لو كانت حائضا، فإذا أصابه شيء من دمها غسل الموضع الذي أصابه. كان صلى الله عليه وسلم يغتسل مع زوجته من إناء واحد. هذه عشرة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة حسنة. كأني ببعض الأزواج يقولون لا وقت لدينا، لا وقت لدينا، وقد كبر سننا وقد تقدم بنا العمر، فلا حاجة لنا في هذا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أعباء لا يحملها ملايين الرجال، يحمل هم الأمة، يحمل الرسالة، وقد بلغ من العمر شيئا كبيرا. كان يسابق امرأته ويتحين الفرصة لهذا. ما أجمل أيها الأحبة أن يخرج الرجل بامرأته إلى مكان فيلعب معها ويسابقها ويطيب خاطرها. أيها الإخوة، من حق الزوجة على زوجها أن لا يسبها وأن لا يشتمها وأن لا يقبح هيئتها وأفعالها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق المرأة على زوجها ولا يقبح. من حق الزوجة على زوجها أن لا يهجرها إلا إذا قام سبب يدعو إلى هجرها تأديبا لها. وإذا أبيح للرجل أن يهجر زوجته فلا يهجر بيتها، وإنما يهجرها في بيتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق المرأة على زوجها ولا يهجر إلا في البيت. من حق الزوجة على زوجها ألا يخفي سرها وألا يتحدث بما أغلقت عليه بابها، لا سيما ما يتعلق بالمباشرة، وقد قدمنا النصوص في هذا في حق الزوج على زوجته. من حق الزوجة على زوجها ألا يبغضها وألا ينظر إلى مساوئها، بل ينظر إلى محاسنها، يعظم المحاسن ويصغر المساوئ، ويحاول قدر الإمكان ألا يري نفسه منها إلا خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. من حق الزوجة على زوجها أن يأخذ منها ما تيسر وأن يرضى منها بما تيسر، مراعاة لطبيعتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كترت، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوتوا بالنساء خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، ولن يستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كثرتها وكثرها طلاقها. مراد هذا الحديث أيها الأحبة أن يعلم الرجل طبيعة المرأة وأن يرضى منها بما تيسر، مراعاة لطبيعتها، وأن لا يكلفها فوق ما تطيق، وأن يتجاوز عن الهفوات، فإنها خلقت من ضلع. من حق الزوجة على زوجها أن يكون معها على أحسن خلق، وأن يكون خيره لها ظاهرا. إن بعض الرجال أيها الأحبة من أحسن الناس أخلاقا في الأسواق، ومن أحسن الناس أخلاقا مع الأصدقاء، ومن أحسن الناس أخلاقا مع الناس جميعا، خيره ظاهر. فإذا دخل بيته كان أسدا كاثر لا يرى منه خير، إنما هو غضوب شتوم، لا يسمع له صوت حسن ولا تسمع منه كلمة طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لأهله. ليس الخير فيك يا عبد الله أن ترى فيك مساعدة لأصدقائك، ليس الخير فيك يا عبد الله أن ترى فيك خيرا للناس ما لم يقم فيك خير لأهلك. فإن كان فيك خير لأهلك وجمعت مع هذا الخير للناس فأبشر، فإنك على خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. من حق الزوج على زوجته، من حق الزوجة على زوجها أن يكون سببا في وقايتها من النار بتعليمها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر والصبر على ذلك، وبمنعها مما يكون سببا لدخولها في النار. يقول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. من حق الزوجة على زوجها أن يغار عليها. من حقوق الزوجة أن ترى من زوجها غيرة عليها، لكنها غيرة عاقلة تأتي بالخير وتدفع الشر. يغار على زوجته أن تكشف شيئا من جسدها، يغار على زوجته أن تمد بصرها في الرجال الأجانب، يغار على زوجته أن تخالط الرجال الأجانب، يغار على زوجته أن تتكلم مع الرجال الأجانب لغير حاجة داعية. أما الغيرة بمعنى الشك والتشبع من غير ريبة فهذه غيرة محرمة. بعض الرجال يرى أنه غيور فتجده يتتبع زوجته من غير ريبة ويتشكك فيها من غير ريبة، إن دخل بادر إلى جهاز الهاتف ينظر في أرقام الاتصالات، إن رن الهاتف جاء بجوارها يسمع من يحدثها، يتتبع الأمر ويفتش الأمر ويشكس فيها، إن سمع لها كلاما قال ماذا تقصدين، وإن سمع لمزا من أم الناس في الخارج قال إنهم يريدون امرأته، يشك في زوجته ويقول إنه غيور، وهذه غيرة محرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة غيرة يبغضها الله، وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة. هذه أيها الإخوة التوجيهات الشرعية في بناء الأسرة وأداء حقوق الزوجة، لو عمل بها الأزواج لنعم الجميع بسعادة عظيمة. ذكرت لكم أيها الإخوة شيئا من حقوق الزوجين، ولم أذكر لكم إلا حديثا وقفت على إسناده وراجعت إسناده وراجعت كلام أهل العلم فيه، فوصلت من كلام أهل العلم أن الحديث صالح للاحتجاج به، فما ذكرت حديثا إلا وهو في درجة الحسن فما فوق، فهي أحاديث بحمد الله ثابتة صالحة لأن يحتج بها، نستضيء بها لأنها من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. الزوج الصالح هذا شأنه، أما الزوج غير الصالح فإنه يطالب بحقوقه ولا يعرف لزوجته حقا. سيء العشرة، سريع النفرة، إذا طلبت منه زوجته شيئا تأفف ونخر، وإذا كررت الطلب عبث وكشر، وإذا ألحت ضرب وكسر. إذا دخل البيت يكون بلباس لا زينة فيه، إذا خرج من بيته تزين وتطيب وتمشط ومسط لحيته ورجل لحيته، فإذا عاد إلى بيته كان كمن يكون في مهنته. ولا شك أيها الإخوة أن هذا من أسباب وقوع النزاع والطلاق ووقوع الشقاق. أيها الإخوة أقسم الكلام بضابط عام من حقوق الزوجين، العشرة بينهما بما جرت عادة الناس به، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال العلماء المعروف هنا المراد به ما جرت به العادة، فما جرت العادة بالعشرة به فإنه ينبغي أن يكون بين الزوجين، ومن ذلك المشاورة بين الزوجين واحترام الرأي والتعاون على ما يجلب السعادة والسرور. تعاشر المرأة زوجها بأن تشاوره في أمورها، وأن تأخذ برأيه، وأن تحترمه، وأن تحترم أهله، وأن تقوم ببيته، وأن تتعاون معه على ما يجلب السعادة والسرور. ويعاشر الرجل المرأة بأن يشاورها وأن يأخذ برأيها إذا كان صوابا، وأن يحسن إلى أهلها، وأن ترى منه خيرا على ما جرت العادة به. وأختم بنصيحة ينبغي أن تكون عند الأزواج جميعا، ألا وهو أن أعظم ما يكون بين الزوجين ينبغي أن يكون التعاون على بناء البيت على الدين، وأن يعنى كل واحد منهما بالدين والصلاح، وأن يعين كل واحد الآخر على دينه، وفي ذلك راحة بال وطمأنينة قلب وسكينة في البيت، ما بعدها سكينة، والذي نفسي بيده ما حلت سكينة في بيت زوجين أعظم من سكينة سببها تعاون الزوجين على طاعة رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. إذا تعاون الزوجان على التدين أقاما ذكر الله في بيتهما فكان بيتهما حيا حياة حقيقية مستقرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. إذا وجد الصلاح في البيت وجدت السعادة، ولا بد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سعادة لابن آدم ثلاث وشقاوة لابن آدم ثلاث، فمن سعادة ابن آدم الزوجة الصالحة والمركب الصالح والمسكن الواسع، وشقاوة لابن آدم ثلاث المسكن السوء والمرأة السوء والمركب السوء. فمن سعادة ابن آدم أن يكون بيته مبنيا على الصلاح، فالله الله معاشر الأزواج تعاونوا مع نسائكم على التدين، وأقيموا بيوتكم على التدين، فورب الكعبة إن ذلك لحقيق أن تعيشوا حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة قد سفلها الله عز وجل للذكر والأنثى إذا عمل بالصالحات وكان ذلك عن إيمان. فالله الله عباد الله تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرقق قلوبنا جميعا لطاعته، وأن يوفقنا جميعا لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا كريم، نسألك أن توفق الأزواج إلى كل خير. اللهم أنزل السعادة في البيوت، اللهم أنزل السعادة في البيوت، اللهم أنزل السعادة في البيوت. اللهم اجعل المتزوجين خيرا لأنفسهم جميعا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك أن توفقنا إلى حب سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تعلمنا إياها، وأن تثبتنا عليها إلى أن نلقاك يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
خير الجزاء، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام الآجري جدة حي الثغر بجوار مسجد الأمير مصر. هاتف رقم 63-33-801، فاكس 633-6283. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما